المتقين وقائد العرة المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس الليلة إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة المختصرة التي عنوانها الأصول الستة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام.
ستة أصول
بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الرسالة: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه الرسالة مقصودها هو الكلام عن أصول مبينة وموضحة في القرآن وغلط فيها كثير من العقلاء كثير من الناس. وكأن مؤلف هذه الرسالة ينظر إلى واقع العالم الإسلامي في زمانه وحتى في زماننا هذا، من ينظر إلى أحوال المسلمين في هذه الأصول الواضحة في القرآن وفي السنة يرى العجب العجاب حقا. الأصل الأول في الإخلاص، والأصل الثاني في لزوم الجماعة، والأصل الثالث في السمع والطاعة، والأصل الرابع في معنى العلم والفقه في الدين، والخامس في معنى الولي ولي الله، والمعنى الأصل السادس فيما يتعلق بفهم الكتاب والسنة والإقبال عليهما. هذه الأمور واضحة جدا، واضح أدلتها في الكتاب وفي السنة مفصلة تفصيلا واضحا. لكن العجب الذي لا ينقضي أن ترى الذين يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة، يعني بعضهم تراهم معرضين عن هذه الأصول، بل على ضد هذه الأصول تماما. وليس كل هذا في كل أحد، لكن في طوائف معينة وفي أقوام معينين زلوا زللا كبيرا وظلوا ضلالا عظيما. وهذا يا إخواني يدل على قدرة الله، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن الله عز وجل يزيغ من يشاء ويهدي ويثبت من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهذا يا أخي الكريم يزيدك توحيدا لله عز وجل وتعظيما لله ومعرفة بقدرته، كيف أن هؤلاء صرفوا عن الحق إلى هذا الباطل مع وضوح الحق ووضوح بطلان الباطل، كيف أن هؤلاء فيهم عقلاء وفيهم علماء وفيهم من درس وقرأ وتعلم ثم يفعل ما يناقض الكتاب والسنة. فأنت تحمد الله على نعمة الإسلام والهداية للتوحيد والسنة، وأيضا ترى عظيم قدرة الله جل وعلا وعجيب صنعه في خلقه. ولهذا قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. هذا ليس من الأسماء الحسنى، ولكن من باب الوصف، من باب الخبر، قد يتوسع في ذلك فتقول مثلا الله الهادي إلى سواء السبيل، وتقول مثلا الله عز وجل صانع كل شيء، الله الذي صنع هذه المخلوقات كما قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، على وجه الخبر لا على وجه التسمية، فهذا يتوسع فيه. وإلا يا إخواني، القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن باب الأسماء والصفات توقيفي، باب الأسماء والصفات توقيفي، فلا نسمي ربنا جل وعلا إلا بما سمى به نفسه أو سماه به أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصفات، لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في القرآن أو بما وصفه به أعلم الخلق به وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. وقد ذكر العلماء أن باب الخبر أوسع من باب الاسم والصفة، والله عز وجل قال في كتابه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا غلط فيها أذكياء العالم هذه الأصول؟ يعني نأخذ مثال، الأصل الأول الإخلاص، وجوب إخلاص العبادة وصرفها لله، لماذا غلط فيه كثير من الأذكياء؟ تجدهم أذكياء وبعضهم درس وبعضهم تعلم وبعضهم تعلم الطب وبعضهم تعلم الهندسة وبعضهم تعلم العلم الشرعي وهو أعظم وأعظم وأنفع، فعندهم عقل وعندهم ذكاء وعندهم فهم، ثم هم يصرفون العبادة لغير الله، لماذا؟ هذا من العجب العظيم، هذا من العجب. والسبب يا إخواني يرجع إلى عدة أمور، أعظمها اتباع الهوى والتقليد الأعمى والتعصب للشيوخ والأخذ عن أهل البدع والجلوس معهم، وقبول الأحاديث الباطلة والمكذوبة والموضوعة والضعيفة، والاعتماد على الرؤى والمنامات والقصص والحكايات. فهذه الأسباب مجموعها أو بعضها سبب انحرافا عند هؤلاء. ثم من أظهر ما يكون أنك تجد هؤلاء الذين يعبدون الأضرحة، أو تجد هؤلاء الذين يخالفون أصولا في القرآن وفي السنة، تجدهم منشغلين بغير الكتاب والسنة، تجدهم منشغلين بأمور أخرى، إما قواعد قعدوها أو كتب ألفوها مخالفة الكتاب والسنة، فهي ديدنهم وهي التي يقرؤونها ويدرسونها، فهم منشغلون عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أعظم الأسباب أن هؤلاء لا يعظمون أمر التوحيد، خاصة توحيد الإلهية. ومع الأسف وجد ممن ينتسب للعلم، ممن درس العلم وتفقه، لكن أهل العلم كانوا يؤلفون كتب في الفقه مثلا، ويؤلفون كتب في السنة ولزوم السنة والاعتقاد، اعتقاد السلف، فبعض الناس يقرأ الفقه فقط، يأخذ باب الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة وهكذا، وهذا لا شك أنه خير وحق، فيصير أو فتصير بضاعته في التوحيد مزجاه. ثم قد يغلط في مسائل عظيمة في التوحيد ثم أتباعه هكذا. ولهذا وجد عدد من المنتسبين للعلم من هو على هذا، يكون قويا في الفقه، يعرف الخلاف ويعرف الأقوال ويعرف أدلة كل مذهب ويرجح بينها في كل مسائل فقه، وإذا سألت عن مسألة في التوحيد لم يفهمها ولم يعرف أدلتها، لأنه في ترقيه لم يدرس التوحيد الذي في القرآن وفي السنة على طريقة أهل السنة والجماعة. فهذا من الأسباب التي صرفت هؤلاء. أيضا من الأسباب الضعف تدبر كتاب الله عز وجل، الضعف في هذا المقام أو تلاشيه في الكلية، بعض الناس ما يتدبر تماما، قد يحل المتن الفقهي ويفهم المتن الأصولي ويعرف مفرداته وألفاظه، وأما كلام الله جل وعلا فلا يعرفه لا من قريب ولا من بعيد. هذا من أسباب الضلال. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولذلك دائما العلماء ينبهون حتى في المتون الفقهية وغيرها على ذكر الأدلة، على ذكر الأدلة وبيانها لطالب العلم حتى يعرف القول بدليله. وأما إذا أخذ القول ونصره بدون دليل فهذا تقليد، وقد يكون التقليد سائغا في بعض الأحوال، ولكن لا يكون على كل حال أبدا. فالعبد مأمور بالاتباع. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا يا أخواني بعض أسباب انصراف هؤلاء وعدم معرفتهم بالحق وعدم عملهم بالحق. نعم.
الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم
واتباعهم. الأصل الأول الذي غلط فيه كثير من الناس إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الإخلاص معنى جميل ومعنى صحيح، وكل يدعي الإخلاص، حتى عباد الأوثان من المنتسبين للإسلام وعباد الأضرحة يقول الإخلاص شيء طيب والإخلاص مطلوب ونحن مخلصون، فالدعوة سهلة، ودعوة أننا نتبع الكتاب والسنة كل يدعيها، حتى الفرق أكثر الفرق المحارفة تدعي أنها تأخذ بالكتاب وبالسنة، بل الجهم بن صفوان إمام الجهمية المعطلة الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وقد قتل سنة 128، وكان قد خرج على ولاة الأمر في ذلك الزمان مع نصر بن سيار، كان يرفع راية الكتاب والسنة، وهو إمام من أئمة من الجهمية، وهي أعظم فرق الضلال والانحراف كما سيأتي ذكر هذا في التفرق. فهذه الدعاوى، فالإخلاص كل الدعي، لكن الشأن كل الشأن في ماذا؟ في التطبيق العملي. ما هي أعمالك التي أخلصتها؟ ما حالك في الدعاء؟ ما حالك في الخوف؟ ما حالك في التوكل؟ ما حالك في الرجاء؟ ما حالك في السجود والركوع والذبح والنذر؟ ما حالك في الاستغاثة عند الشدائد؟ ما حالك في الاستعانة؟ هذا لابد من إخلاص فيه. أما أن تقول الإخلاص واجب ونحن مخلصون ثم العمل ليس هناك شيء، هذا لا ينفع صاحبه شيئا. وهذا مثله مثل من يقول لا إله إلا الله وهو يعبد الأوثان ويعبد غير الله. فقول لا إله إلا الله حق، لكن لابد من العمل، لابد من الالتزام بمضمونها. فإخلاص الدين لله وحده ولا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، هذا أمر متقرر في الكتاب وفي السنة، وأدلته كثيرة جدا، نأخذ بعضها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب الكفار فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. فهذه بعض الأدلة من القرآن على وجوب الإخلاص، وهكذا من السنة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسأل عنه فقال الرياء. هذه الأدلة يا أخواني أظن حتى اللي ما قرأ ولا درس ولا كتب يفهم معانيها، وأنها دالة على أن الله عز وجل هو الذي يجب أن يخص بالعبادة، بجميع أنواع العبادة. كل الناس يفهمون هذا، حتى من صار ذهنه وفهمه قليلا، حتى البليد من الناس يفهم هذا الكلام. فكيف يغلط الأذكياء أو بعض الأذكياء؟ قال الشيخ: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني من الانحراف، كثرة البدع، كثرة الأهواء، كثرة الشبهات، وكثرة الفتن، قال: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. جعل عدو الله إبليس وأتباعه أيضا من شياطين الإنس والجن، جعلوا الإخلاص الذي أوجبه الله علينا وأن تخص الله عز وجل بالعبادة، صور هذا الشيء لأنه تنقص للأنبياء وتنقص للصالحين. كيف هذا؟ إذا جاء الموحد وقال: أنا لا أرضى أن أجعل بيني وبين الله واسطة في الدعاء، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأني أدعو الله مباشرة، نعم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأثني عليه فإن الصلاة عليه سبب من أسباب قبول الدعاء، لكن لا أجعل واسطة بمعنى أنه هو الذي يرفع دعائي وهو الواسطة بيني وبين الله في قبول الدعاء، لا، بل أدعو الله. هذا إخلاص ولا لا؟ هذا إخلاص لله، لأن الدعاء حق الله. فيأتي عدو الله إبليس يقول: ها انظر، هذا يتنقص النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما يحترم النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء إنسان وقال لهم: يا إخواني، هذا الذي تفعلونه من دعاء الصالحين كدعاء الحسين رضي الله عنه أو دعاء علي أو دعاء غيرهما من الصالحين، هذا لا يجوز، هذا حرام، الله أمركم أن تدعوه وحده. قالوا: ها انظر، يسب الصالحين، يتهجم على أولياء الله، هذا يتنقص الصالحين من هذه الأمة. فجعل الإخلاص وصرف العبادة لله تنقصا للصالحين. أي تنقصا؟ نحن نحبهم، نحن نترضى عنهم، نحن نثني عليهم، نحن نقتدي بهم في الخير، هذا حقهم علينا. أما أن نصرف حق الله والعبادة إليهم، هذا لا، ليس من حقوقهم هذا، ولا يرضونهم بهذا، وهذا لا يجوز أبدا، والله عز وجل نهانا عن هذا، وهم الصالحون والأنبياء قبلهم نهونا عن هذا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم، استمع، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ألا يكفي؟ فهذه دعوة جميع الرسل وهكذا الصالحون، ولهذا هم يتبرؤون منهم يوم القيامة ويكفرون بشركهم. فصور عدو الله إبليس وأتباعه، صوروا الدعوة للتوحيد والدعوة للإخلاص، صوروا بصورة تنقص الصالحين. وأنا حدثت لي يعني مواقف تدل مع بعض الإخوان لما نبهناهم على بعض الأشياء، وقلنا لهم: الأولياء والأنبياء لا يجوز أن ندعوهم من دون الله مباشرة. غضب أحدهم أحد الجالسين وقال لماذا تتكلم بالأولياء، لماذا تسب الأولياء؟ لما بين له أن هؤلاء لا يصرف لهم حق الله عز وجل غضب، لأنه قد تقرر في قلبه أن من محبة الصالحين ومن اتباع الصالحين أن نعبدهم وأن ندعوهم وأن نناديهم وأن نستغيث بهم، هذا دليل محبة لنا. هكذا الشيطان زرع هذا الفكر في قلوبهم وأشعش، وشيوخ الضلالة يؤيدون هذا ويدعون إلى هذا، فصارت صورة الإخلاص عندهم التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم هم على ضدها تماما، مع أنهم يدعون أنهم مخلصون. فسبحان الله العظيم، كيف صرفت هذه القلوب؟ أين العقل؟ أين الذكاء؟ إن أولياء الله جل وعلا هم المؤمنون المتقون، هم الموحدون، وأفضلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ولا يرضون أبدا أن يدعون من دون الله، ولا يرضون أن يشرك بهم مع الله، بل هم فقراء محتاجون إلى الله جل وعلا. ولكن أهل البدع والشر يريدون الإفساد والإضلال. المتصوفة صوروا لأتباعهم أن الولي مقدس حال حياته، مقدس تقديسا عظيما في حال حياته، لا أجزاءه ولا أنفاسه ولا حركاته ولا حتى آثاره ولا ملابسه ولا حتى قبلاته وريقه، يقدسون تقديسا عظيما، هذا حال حياته. وأما بعد ماته وأما بعد مماته فهم يقولون إن هذا يتصرف في الكون ليلبي حاجات أتباعه، فأي شيء يريده الأتباع هو حاضر، لكن غير الأتباع ما يعطيهم شيء، حتى يكثرون أتباعهم في الشرك. فيقولون إن الولي هذا يرزق من طلب منه الرزق، ويخط في اللوح المحفوظ ما شاء، ويدخل الجنة وينجي من النار، فيجعلون خالص حق الله وصفاته إلى أوليائهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ليس كلاما قديما انتهى، هذا موجود إلى هذه اللحظة، إلى هذه الساعة، هناك دعاة شرك ودعاة وثنية من المتصوفة وغيرهم، لا يقررون الشرك فحسب، بل يدعون إليه دعوة صريحة. وأحد هؤلاء يؤلف كتابا عنوانه الإغاثة بأدلة الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو أتباعه وقراء الكتاب إلى أن يستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أين قول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم؟ هذا في يوم بدر، ما استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم، وإنما استغاثوا بالله وأثنى الله عليهم بذلك، وكان إمامهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان تلك الليلة يستغيث بالله ويدعو الله ليلة بدر، ويكثر من التبرع، هو يعلم أمته التوحيد وهو يفعل التوحيد بنفسه. ثم يأتي هؤلاء دعاة الشرك ويقول للناس استغيثوا بغير الله، استغيثوا بالرسول، استغيثوا بكذا، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من العجب العجاب، هذا الأصل الأول، أصبح الإخلاص المأمور به أصبح منفرا عنه، أصبح الإخلاص المأمور به إخلاص العبادة لله أصبح تنقص للصالحين، أصبح الإخلاص المأمور به أصبح أن هذا يعني إساءة في حق الأنبياء وتهجم على مقام الأنبياء، هكذا يصورون ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل صور الشرك يا إخواني الموجودة هي مضادة لهذا الأصل العظيم، أصل الإخلاص. أنواع من الشرك في العبادة صرفوها لغير الله، من طواف بالأضرحة، ومن ذبح ونذر، ومن سجود لأوليائهم، وأنواع أخرى من الشرك أيضا انتشرت في الأرض، مثل الشرك الطاعة بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم
أربابا من دون الله، هذا منافر للإخلاص، لأنه صار يحلل ويحرم حسب رغبة الراهب ورغبة الحبر. وهنا في هذه الأمة من شابه الأمم السابقة، فأصبح ما يقوله الولي أو الشيخ المقدس عندهم هو الحق لو خالف الكتاب والسنة ولو خالف إجماع الأمة. ويدخل في ضمن هذا أيضا بعض الذين يشرعون القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله عز وجل، المخالفة لشرع الله عز وجل، فهم أشركوا في الطاعة فأطاعوا غير الله، فحللوا ما حرمه الله عز وجل وحرموا ما أحله الله عز وجل، وهذا كفر مستقل، نسأل الله العافية والسلام. إذن يا أخواني، فهنا الأصل الأول، وكيف أن كثيرا من الخلق صاروا على ضده ونفروا منه مع كثرة أدلته في الكتاب والسنة. فاحمد الله أن هداك للإخلاص والتوحيد، واسأل ربك الثبات، وادعو إخوانك المسلمين إلى تحقيق هذا الأصل العظيم ألا وهو الإخلاص لله رب العالمين. نعم.
الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
نعم، هذا الأصل الثاني. الأصل الأول تقدم هو الإخلاص، انتقل المؤلف إلى أصل ثاني مذكور في الكتاب والسنة. قال أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، يعني يفهمه كل أحد. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كلام واضح وبين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فنهى الله عز وجل عن التفرق وأمر بالاجتماع، ولم يأمر بالاعتصام والاجتماع مطلقا، وإنما بحبل الله، وحبل الله هو القرآن، هو الإسلام، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر قال وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. قبل ذلك يقول ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، هذا مثل ما سمعتم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله عز وجل للمرسلين إن هذه أمتكم أمة واحدة، فالمقصود أن الرسل مأمورون بالاجتماع في الدين، والرسل كلهم على دين واحد وشرائعهم شتى، فدينهم واحد وهو التوحيد والإسلام وأصول الإيمان كلهم متفقون عليها، لكن في الشرائع يختلفون. ثم نسخت الشرائع السابقة كلها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. نعم، جاءت السنة على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاجتماع في الدين ولزوم الجماعة، إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذا نص صريح في وجوب الاعتصام بحبل الله وترك التفرق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص الدين لله، ومناصحة من والله الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وجاء في الحديث في صفة الطائفة المنصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الجماعة. فالأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم الجماعة. قال ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقول به إلا زنديق أو مجنون. يعني صار الأمر عند بعض الناس المنحرفين صار الافتراق والنزاع والفرقة في مسائل العقيدة في أصول الدين والنزاع في ذلك صار هذا شيئا محمودا عند هؤلاء، صار شيئا محمودا، بل يجعلون هذا هو العلم، فيجعلون مثلا إذا كانوا خوارج يجعلون طريقتهم هي الفقه في الدين، يجعلون طريقتهم هي المحمودة، مع أنهم تفرقوا وخالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو مثلا إن كانوا من أهل الكلام المبتدأ كالمعتزلة والأشعرية والماتريدية أتباع أو المتأثرين بالجهمية يجعلون طريقتهم في الكلام المذموم في تحريف الآيات وتحريف النصوص الشرعية، يجعلون هذا هو الفقه وهو العلم ويثنون عليه وينبعونه، وهم الذين فرقوا وخالفوا جماعة المسلمين وخالفوا طريقة الصحابة رضي الله عنهم. قال وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقول به إلا زنديق أو مجنون، يعني عند بعض هؤلاء صاروا يتهمون من قال للناس ارجعوا إلى الكتاب والسنة وتمسكوا بطريق سلف الأمة، تمسكوا بطريق الصحابة، يقولون هذا مجنون، وبعضهم يقول لا هذا زنديق، يعني يسبونه ويشتمونه وينفرون الناس عنه، بينما هم الذين فرقوا في الدين. يا إخواني نستفيد من هذا النص فوائد مهمة، من أهمها ما هي الجماعة التي يلزمها المسلم لزوم الجماعة وترك الفرقة؟ الجماعة فسرت بالحق، ما وافق الحق، وفسرت بجماعة أهل العلم كما قال البخاري في صحيحه قال وهم العلماء، وفسرت بجماعة المسلمين يعني الذين لهم إمام فله السمع والطاعة، فلزوم جماعة المسلمين بترك الخروج عليهم وشق عصا الطاعة وسل السيف عليهم هذا خروج عليهم، وترك ذلك هو لزوم للجماعة. فهذه ثلاث معاني وكلها صحيحة، وكلها صحيحة. فإذا قدر أن العبد في بلد يوجد فيه حاكم مسلم ومسلمون، فلزوم الجماعة هنا يعني بالسمع والطاعة في المعروف وبحضور الجمع والجماعات والأعياد والسمع والطاعة في المعروف وترك شق وترك الشقاق والخلاف، هذا من لزوم الجماعة. لكن لا يعني هذا لو قدر أن الإمام عنده معاصي أو يأمر ببدع لا يلزم من هذا أن يطاع في معصيه أو بدعته أو يرضى بذلك، لا، فلزوم الجماعة حينئذ هو السمع والطاعة في المعروف وترك المعاصي أو ترك البدع. فمن جهة اجتماع كلمة المسلمين وتوحيد صف المسلمين هو معهم في ذلك ويجمعهم في ذلك ويعينهم على ذلك، هذا لزوم الجماعة. ومن جهة المسائل العلمية أو العقدية أو الفقهية لا يلزم أن يطيع ولي الأمر، فقد يخطئ ولي الأمر لأنه ليس بمعصوم، ولي الأمر قد يقول قولا فقهيا والصواب بخلافه، فحينئذ يكون الجماعة حينئذ ما وافق الحق كما تقدم قبل قليل. إذن لزوم الجماعة صار له ثلاث معاني، هو اجتماع المسلمين ووحدتهم تحت إمام، الثاني لزوم طريق السلف الصالح وأهل السنة والجماعة وهم العلماء كما قال البخاري، الثالث لزوم الحق ولو كنت وحدك. فكل هذه المعاني تلتزم بها أيها المسلم لأن هذا من لزوم الجماعة. الفرق والأحزاب والجماعات التي مبناها على الدين، التي مبناها على الدين، أما لو كان المسألة تجارية هذا له مشروع تجاري في جهة فلانية وهذا مشروع تجاري في كذا ولهم مؤسسة ولهم، هذا ما يناقش فيه لأنه خارج عن البحث، وإنما النقاش إذا كان تجمعا على أمر ديني أو تفرقا على أمر ديني أو تحزبا على أمر ديني. هل هذا مشروع في الإسلام أن نكون جماعات مختلفة في الدين، أو أن نكون فرق مختلفة في الدين، أو أن نكون أحزابا؟ كل مسلم يعرف أن هذا ليس بمشروع. فالدين واحد ليس بمتعدد، والشريعة واحدة، والعقيدة واحدة، والمنهج واحد. خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فحينئذ نعرف الموقف من التفرق ومن الفرق المخالفة. الأمر الثاني، من هو الذي خالف، المتفرق أم الذي تمسك بالأصل؟ لأن الآن مثلا أهل السنة جماعة يقولون للرافضة أو أهل البدع عموما مثلا الأشعرية أو غيرهم، يقولون أنتم تفرقتم، فيأتي الأشعري أو غيره يقول أنتم الذين تفرقتم، فمن الذي هو المتفرق؟ نقرأ الآية، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قرأت هذه الآية في قراءة سبعية، إن الذين فارقوا دينهم، قرأت فرقوا وقرأت فارقوا، وهذه القراءة الثانية تفسر القراءة الأولى، فقول إن الذين فرقوا دينهم يعني فارقوه، فأخذوا بعضا وتركوا بعضا، أخذوا بعضا وتركوا بعضا، فنعرف بهذا من هو المتفرق ومن هو الذي فارق، هو الذي أخذ بعضا وترك بعضا وخالف بعض النصوص. الأسباب كثيرة، التقليد، التعصب إلى آخر، لكن عرفنا الآن من هو المتفرق. فالمتمسك بالأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ يعني الناجية، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا يشمل في العقيدة، ويشمل السلوك، ويشمل الأخلاق، ويشمل العبادة، ويشمل طريقة الدعوة، ويشمل طريقة الجهاد، ويشمل كل أمور الدين. من خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضي الله عنهم فهو المتفرق، ومن لزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه رضي الله عنهم فهو المتمسك بالدين، وغيره هو صاحب الفرقة. الأمر الثالث، ما هي الفرق الهالكة ومتى بدأ التفرق؟ أول فرقة خرجت على المسلمين هي الخوارج في زمن علي رضي الله عنه، وكان مبدأ الخروج قبل ذلك في زمن عثمان، ولذلك قال العلماء إن الخروج لا يكون بالسيف حتى يكون قبل ذلك بالرأي والإثارة. فأنت تعرف مبدأ الخروج ومبدأ الخوارج هو هذا، تقول لي أن الخوارج يقولون أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار وكافر، نقول نعم، لكن ما الذي جعلهم يقولون هذا وهم قبل ذلك لا يقولونه؟ نعم، هو ما كانوا عليه من الإثارة والفتنة والتشويش والخروج عن السمع والطاعة والتحريض على ولي أمر المسلمين، وقد كان في ذلك الوقت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما كان وقت علي خرجوا على علي مع أنهم كانوا في جيشه ومعه، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب وقاتلوه وكفروه وكفروا عثمان، ولهم عقائد منحرفة كثيرة، هؤلاء هم الخوارج. ثم بعد الخوارج خرجت الشيعة وكانوا ثلاث طوائف، السبئية وهم الغلاة، والشيعة المفضلة، والشيعة المشهورة. ثم الشيعة درجات، بعد ذلك خرجت الرافضة فيهم، وكلما تأخر التشيع زمنا ازداد غلوا، والآن الشيعة الموجودون على ظهر الأرض كلهم على الرفض وعلى طريقة الاثني عشرية، وهم من أغلى وهم من الغلاة من الرافض. وبعد الشيعة خرجت المرجئة ثم القدرية، والقدرية في أواخر عهد الصحابة بعد سنة 60 تقريبا من الهجرة، وكانوا ينكرون القدر، ينكرون القدر وأن الله لم يقدر شيئا ولم يعلم شيئا ولم يكتب شيئا، هذا الغلاة، نسأل الله العافية والسلام. أدركهم ابن عمر وجابر بن عبد الله رواتنا ابن أسقع وابن عباس فكانوا يغلبون فيهم المقالة. ابن عباس لما علي وكبرت سنة يقول أرنيه حتى أدق عنقه اللي يقول هذا الكلام. ويقول ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم ذكر حديث عمر في قصة قدوم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر المشهور. ثم بعد هذا بزمن كثير حوالي 50 أو 60 سنة خرجت الجهمية، وكان أهل العلم الكبار كابن المبارك وابن الصباط وغيرهم عبد الرحمن بن مهدي لا يعدون الجهمية من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول هؤلاء كفار ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قيل ابن المبارك ما هي أصول الفرق؟ قال 4: الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية. قيل يا أبا عبد الرحمن فالجهمية؟ قال ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بدعتهم مدارها على التعطيل وإنكار الشريعة، وكان السلف يفقهون مقالتهم ويعرفون أسرار كلامهم، فكانوا يعرفون حقائق مذهبهم. يقول حماد بن زيد رحمه الله يقول جهمية ما يدرون إلا أنه ليس في السماء إله، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا يا أخواني بداية التفرق. ثم بعد ذلك حدثت بدع في القبور والأضرحة في القرن الثاني أو آخر القرن الثاني. ثم لما جاءت دولة القرامطة العبيدية نشرت الأضرحة والقباب، وهي دولة رافضية خبيثة، نشرت الأضرحة والقباب وعبادتها من دون الله في العالم الإسلامي، وعنهم انتشر هذا في الأرض. ثم خرجت فرق وفرق وفرق، نسأل الله العافية والسلامة، وتفترق هذه الأمة على 70 فرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب على المسلم ما هو؟ لزوم الجماعة، لزوم طريق السنة، لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى لو خالف ذلك الأكثرون. فهذا الأصل عظيم جدا، ويجب على كل مسلم العناية به، وأن يعرف أن الواجب على جميع الخلق لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، عدم الخروج عن ذلك قد أنملة. أيضا نقول مما يتعلق بهذا تعدد الجماعات، هذا أمر غير مشروع. تعدد الجماعات، جماعة كذا وجماعة كذا، وكل جماعة لها أصول، كل جماعة لها طرائق في العقيدة، يذكرون أصولا في العقيدة، تجد بعضها مخالفة للسنة ومخالفة عقيدتها للسنة الجماعة. فنقول لهؤلاء المسلمين يا إخواننا اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطريق السلف الصالح، ودعوا عنكم هذه التفرقات والتحزبات، كلكم أمة واحدة، كلكم مسلمون، كلكم مؤمنون، لماذا تتعصبون لبعض الأشياء وبعض الآراء وبعض الأشخاص؟ اتركوا هذا عنكم، لا خير في هذا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن قد يقول لي بعض الناس لو وجدت أنا ناس يعني يشتغلون بجمع الصدقات وتفقد المحتاجين تجمعوا على هذا الخير، وأناس آخرون تجمعوا على الأمر بالمعروف يعني تحت يعني في طريق نظامي في الهيئة، وقال آخر هناك من يعني يعتني بطلب العلم وتدريس العلم ومسائل العلم، وآخر يعتني بكذا، فهل إذا أنا ساعدتهم وقمت بهذا نقول ما كان من دين الله عز وجل فهو مشروع ولا أحد يناقش فيه؟ فإذا كان أحد إخواننا يجمع الصدقات ويعين على تفقد المحتاجين فهذا خير وحق، لكن لا يتجمع ويؤصل أصول تخالف السنة يوالي عليها ويعادي عليها. فمثلا هناك مثلا جمعية البر يجتمعون على البر وتوزيع الصدقات، وجمعية أخرى مثلا على كفالة الأيتام، وآخرون على التشجيع على طلب العلم، هذا كله خير. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. لكن المصيبة وجود جماعات تجعل أصول في العقيدة، تجعل أصول في المنهج، تجعل أصول في الدعوة، ويخالفون في بعضها منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتحزبون عليها ويوالون عليها. كل هذا لا داعي له، لا داعي لهذا التعصب ولا داعي لهذا التفرق. كونوا أمة واحدة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطريق سلف هذه الأمة وأئمة المسلمين، وإذا تنازعنا في شيء فنرد إلى الكتاب والسنة. وبهذا تجتمع الأمة وتتحد أن هذه التجمعات والفرق والأحزاب فهي خطيرة، وبعضها مع الأسف له يعني أغراض سيئة قد لا يشعرن بها، قد يكون لبعض أغراض سياسية، قد يكون لبعض بيعة، ويكون هناك حاكم مسلم ثم يبايعون إمام هذه الجماعة مع وجود الحاكم المسلم، وهذه مصيبة كبيرة ومخالفة للنصوص الصريحة وابتداع في الدين ومشابهة للمتصوف السابقين. فيا إخواني هذه يجب الحذر منها، ويجب لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نعم، فإذا كان المسلم في بلد غير إسلامي مثلا يقول يعني لا أجلس مع أحد من إخواني، يقول إذا وجدت مركز إسلامي، مسجد، مكان فيه مسلمون فاجتمع معهم، لأن يعني الذئب يأكل من غنم القاصية، لا تترك الجمعة والجماعة، اجتمع معهم والحمد لله على الخير وتعالوا معهم على الخير. لكن إذا وجدت عندهم أخطاء لا توافقهم عليها، وإذا وجدتهم يوالون ويعادون لا توافقهم على هذه الأشياء التي ابتدعوا فيها وحدثوا فيها. نعم، هذا ما يتعلق ب يعني وجود الفرقة في الدين، وبعض الناس مع الأسف يثني عليها ويقول هذا شيء طيب أن تتعدد الفرق وأن تتعدد الجماعات. سبحان الله، طيب أن نتفرق لديننا، طيب أن نخالف كتاب الله وسنة رسوله، كل يضع أصول مخالفة، هذا طيب؟ هذا الذي نهى الله عز وجل عنه، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال لنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فهذا مراد الشيخ رحمه الله بذكر هذا الأصل، وأنه من أوضح الواضحات، ومع ذلك غلط فيه كثير من الناس وصاروا يدعون إلى التفرق والتحزب وينهون عن الاتفاق والاجتماع على الكتاب والسنة.
الأصل الثالث، إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
يقول رحمه الله الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع، يعني من تمام تحقيق الأصل الثاني السمع، أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله في نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في الكتاب وفي السنة أيضا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظهم موعظة ذرفت عيونهم ووجلت قلوبهم منها، قالوا أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله وإيش؟ والسمع والطاعة، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني حتى لو كان الحاكم غير مرضي الصفات، حتى لو كانت صفاته ناقصة، فولي الأمر أو الإمام لا يولى العبد، إنما يولى الحر. ثم هذا عبد وليس أيضا من يعني لأن العبيد يتفاوتون في الغلاء وفي الرخص، فبعضهم غالي كمن استرق من ولد إسماعيل، كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل في الذكر لا إله إلا الله 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد، معناها أن هذه الرقاب غالية. لا، هذا حبش، يعني ليس بذاك في الصلاة، معناها أنه غير مرضي، وقد يكون عنده نقص كبير في الدين أيضا. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، والمراد بذلك في المعروف كما قيدت به الأحاديث الأخرى. ولماذا جاءت هذه الأحاديث؟ لأن بذلك يتحقق المصلحة للأمة الإسلامية. وأما إذا نزع في السمع والطاعة ونازعه الناس فإنه لا يتحقق للمسلمين نصر على أدائهم أبدا، وتصبح أمتهم متهالكة ضعيفة، وتصبح هينة على أعداء الله، ولقمة سائغة للأعداء. فإذا اجتمعت كلمتهم على السمع والطاعة في المعروف صار للدولة الإسلامية قوة وهيبة وصار لها مكانة. فهذا الأصل يا أخواني مذكور في الكتاب وفي السنة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، رواه مسلم في الصحيح. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ومع ذلك خالفها كثير من الناس وقالوا إنه لا يطاع إلا الإمام العادل، وهذا لا شك أنه كلام الخوارج أو من تشبه بهم. فقولهم إنه لا يطاع إلا الإمام العادل، هذا معناه أنه لا يطاع أحد، لأنه قل أن يوجد من لا يخطئ أبدا، وقل من يسلم من الظلم في كل أحواله وأقواله، فقد يقع في الظلم عن طريق الخطأ. فلو قيل بأنه لا يطاع إلا العادل فصار هذا معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يطاع العادل ويطاع الفاجر في المعروف، يطاع الفاجر في المعروف. فإذا أمر بالمعصية الفاجر فلا سمع له في المعصية ولا طاعة له في المعصية، وما سوى ذلك فيبقى السمع والطاعة جمعا لكلمة المسلمين. يقول ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، يعني لا يعرفون هذا الأصل ويستغربونه، فكيف بالعمل به؟ وهذا واقع يا أخواني، ورأينا من الناس من لا يعرف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يعرف أهمية السمع والطاعة في المعروف، بل ينازع في ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا إن شاء الله نكمل هذا الحديث عن هذا الأصل في الدرس القادم غدا إن شاء الله تعالى، لأن بعد الأذان نتوقف. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
Thank you.